أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 611، يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء واللام والنون. لام التعريف إذا دخلت على أحد الحروف الشمسية فهنا لا بد من إدغامها، بمعنى عدم إظهارها في النطق، فتقول الشمس ولا تقول الشمس، لا تظهر اللام. هذه اللام يسموها لام التعريف. هسه هي الألف واللام للتعريف، لو اللام ما حدها للتعريف. أكو كلام عند النحاة، بعضهم يقول الألف واللام للتعريف، بعضهم يقول لا اللام هي للتعريف. هسه هذا مو مهم، احنا كلامنا ليس في الألف، كلامنا في اللام. هذه اللام إذا دخلت على أحد الحروف الشمسية اللي عددها 14 حرف هنا يجب إدغامها، بمعنى عدم إظهارها، فتقول الشمس وتقول الرحمن مو الرحمن، وهكذا الرحيم ولا تقول الرحيم، الصراط ولا تقول الصراط، وهكذا الضالين ولا تقول الضالين. هذه يعبر عنها باللام الشمسية، لدخولها على واحد من الحروف الشمسية. هذه سميت الحروف الشمسية لأنه كلمة الشمس، الشمس لا تظهر فيها اللام، تدغم اللام، فسميت هذه بالحروف الشمسية. وأما إذا دخلت اللام على أحد الحروف القمرية فيجب إظهارها، مثل ايش؟ مثل القمر. فمن هنا سميت هذه الحروف قمرية، لأنه اللام في لفظة القمر هذه تظهر ولا تدغم، فتقول القمر، الحمد، العالمين، المستقيم، فتظهر اللام. هذه اللام يعبر عنها باللام القمرية. قال يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء واللام والنون. هذا 14 حرفا تسمى بالحروف الشمسية، ويجب إظهارها في بقية الحروف اللي هي الحروف القمرية، فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإدغام، يعني اللام لا تظهرها، لا تكون ظاهرة. وفي الحمد، لاحظ الحمد، العالمين، المستقيم بالإظهار، تظهر اللام، لأن هذه اللام قمرية. لأن وهذا واجب يلتزم به الفقهاء باعتبار أنه له دخالة في صحة اللفظ العربي، بحيث لو أبدل ذلك، أبدلت اللام الشمسية بالقمرية، بأن قلت هكذا الرحمن مو الرحمن، أظهرت اللام، فهذا يعد لحنا في الكلام. و استعمالات العرب تشهد بذلك. وهكذا إذا أسقطت اللام الشمسية، بأن قلت لا لم تقل المستقيم، وإنما قلت المستقيم، المستقيم، فهذا يعد غلطا. وهكذا إذا قلت أحمد، أحمد، تسقط اللام، هذا يعد غلطا في اللغة العربية. فإذا عد غلطا فهذا يوجب بطلان القراءة، فلا بد من إظهار اللام القمرية وإسقاط وإدغام اللام الشمسية. مسألة 612، يجب الإدغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة. المثلان تارة يجتمعان في كلمة واحدة، مثلان يعني حرفان متماثلان مثل الدال مع الدال في مد، هذه أكو داليا هنا ويجعل شدة، تكتب دال واحدة ويجعل شدة إشارة إلى وجود تكرار في الحرف، فهنا اجتمع دالان. وهكذا رد أيضا اجتمع مثلان فيها. فإذا اجتمع المثلان في كلمة واحدة هنا يجب الإدغام، فتقول مد ولا تقول مدد، وتقول رد ولا تقول ردد بغير الإدغام، باعتبار أن هذا هو معتبر في صحة الكلمة ووقوعها عربية. الإدغام هو المعتبر في صحة الكلمة، فالتفكيك تفكيك المثلين بأن تقول مدد وردد هذا على خلاف اللغة العربية، فيعد غلطا في الكلام وبالتالي يوجب بطلان القراءة. وهكذا في مثل الأجل، الحمد لله العلي الأجل، أجل هاي اللام أيضا مشدد اجتمع فيها لامان، إذا فككت ماذا تقول؟ تقول الأجلل، الحمد لله العلي الأجلل، هذا الأجلل يعد غلطا لا يصار إليه إلا في الضرورة الشعرية كما في قول الشعر الحمد لله العلي الأجللي، هذا فكك للضرورة الشعرية، في غير موارد الضرورة هذا يعد من الغلط في الكلام، فعليه الإدغام هنا لازم إذا اجتمع المثلان في كلمة واحدة. قال يجب الإدغام في مثل مد ورد، إدغام بهذا المعنى يعني تشدد الدال، تقول مد ولا تقول مدد، لا تفكك، هذا الإدغام. مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله من يرتد منكم عن دينه، هذا ثبت أنه يجوز لك أن تقول يرتد منكم عن دينه بالإدغام، ويجوز لك أن تقرأ هكذا من يرتدد منكم عن دينه بالتفكيك، كلاهما جائز، هذا ثبت بدليل خاص فهذا جائز. في غير ما ثبت جواز الوجهين يجب الإدغام. قال ولا يجب الإدغام في مثل، طيب إذا اجتمع المثلان في كلمتين لأن كان أحدهما في نهاية كلمة والآخر في بداية الكلمة التي بعدها، وهنا مثلان ولكن في كلمتين، هل يجب الإدغام أو لا يجب؟ قالوا لا يجب الإدغام. مثل إيش؟ مثل اذهب بكتابي، فالباء هي آخر كلمة اذهب وفي بداية كلمة بكتابي، هنا اجتمع المثلان ولكن في كلمتين، هل يجب الإدغام؟ أن تقول اذهب بكتابي تشدد الباء كما في مثل مد ويرتد، أم يجوز لك أن لا تدغم تفكك تقول اذهب بكتابي تنطق بالباءين معا، كلاهما قالوا جائز. وهكذا في مثل يدرككم الموت، هم يجوز الإدغام ويجوز التفكيك، كلاهما جائز لأنه مثلان في كلمتين لا في كلمة واحدة، يدرك وكم هذه كلمة ثانية، هذا الضمير الكاف والميم للجمع، إذن كلمتين مو كلمة واحدة، فيجوز لك أن تقرأ بالإدغام ويجوز لك بالتفكيك. قال ولا يجب الإدغام في مثل اذهب بكتابي مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا. طبعا هو الإدغام وين يصير؟ الإدغام يشترط فيه أن يكون الحرف الأول ساكن، هنا يحصل إدغام، سواء كان المثلان في كلمة واحدة مثل مد أي داليا، الدال الأولى ساكنة، أم في كلمتين مثل اذهب بكتابي، هاي الباء ساكنة باعتبار هذا فعل أمر، فعل الأمر يكون مجزوم بالسكون، والباء الثانية تكون متحركة، هنا يحصل الإدغام، ولكن حيث أنهما في كلمتين فالإدغام ليس بلازمين. ولا يجب الإدغام في مثل اذهب بكتابي مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الإدغام أحوط استحبابا لأن هذا شيء حسن. مسألة 613، تجوز قراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، لأن كلاهما جائز، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ويجوز في الصراط بالصاد والسين، الصراط والصراط كلاهما جائز، هذا كله موافق للغة لا إشكال فيه. ويجوز في كفوا أن يقرأ بضم الفاء وسكونها مع الهمزة أو الواو، يعني راح يصير عندنا شقد 4 قراءات في كفوا بسكون الفاء مع الواو، لأن 2 سكون الفاء مع الواو وضم الفاء مع الواو، تقول هكذا كف ون، الفاء ساكنة مع الواو كف ون، ويجوز لك أن تضم الفاء مع الواو تقول كف ون كف ون، لأن 2 صار. كما يجوز لك تسكين الفاء وضمها مع الهمزة تقول هكذا كف أن، فالفاء ساكنة وتأتي بالهمزة كف أن، ويجوز أن تضم الفاء مع الهمزة تقول كف أن كف أن، لأن 4 قراءات في هذه اللفظة، كل ذلك موافق لقواعد اللغة العربية وهو جائز. قال ويجوز في كفوا أن يقرأ بضم الفاء وسكونها مع الهمزة 2 يصير مرة الفاء ساكنة ومرة مضمومة مع الهمزة، أو الواو الفاء ساكنة ومضمومة مع الواو يصير 2 فيصير 4 قراءات. مسألة 614، إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد ووصله بالله الصمد فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته. مرة واحد هكذا يقرأ قل هو الله أحد، يقف ثم يقول الله الصمد، هذا ما في كلام إذا أراد أن يوصل الجملة الثانية بالأولى، فكيف يقرأ؟ سماح السيد يقول إلى حالتين يقاضيهم كلاهما جائز، ولكن واحدة هي الأحوط الأولى، له أن يقرأ هكذا بأن يقول قل هو الله أحد الله الصمد أحد الله الصمد، واضح؟ بحذف التنوين، يحذف التنوين ويفخم اللام من لفظ الجلالة، لأن القاعدة تقتضي أن اللام إذا كان ما قبلها مضموم أو ما قبلها مفتوح تفخم، تقول الله مو الله الله، وإذا كان ما قبلها مكسور فترقق الله تلفظ، فهنا تحذف التنوين وتقول هكذا قل هو الله أحد الله الصمد، تحذف التنوين والدال حيث مضمومة فاللام من لفظ الجلالة تفخم، هذه قراءة بحذف التنوين وتفخيم اللام، لأن القاعدة تقتضي ذلك، ما دام اللام قبلها مضموم فتفخمها، هذا جائز لك. الطريقة الثانية، القراءة الثانية تقول هكذا تثبت التنوين فتقرأ هكذا: قل هو الله أحد الله الصمد، أحد الله الصمد، تثبت التنوين. وهذا التنوين عبارة عن نونين، والنون ساكنة، والألف من لفظ الجلالة هذه همزة الوصل أيضا ساكنة، فالتقى ساكنان. قواعد اللغة تقتضي أن تكسر الحرف الأول منعا لالتقاء الساكنين، فتقول أحد الله الصمد، وتخفف وترقق اللام لأن ما قبلها مكسور، فإذا كان اللام ما قبلها مكسور فتنطقها بشكل مرقق. هذه قراءة ثانية، والأحوط الأولى هو القراءة الثانية، تقول قل هو الله أحد الله الصمد، هذه أولى وأحوط من القراءة الأولى. إذن أنت مخير، لك أن تحذف التنوين فتقول قل هو الله أحد الله الصمد، ولك أن تثبت التنوين فتقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، كلاهما جائز ولكن الثاني هو الأحوط الأولى. قال: إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد ووصله بالله الصمد، فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته فيقول أحد الله الصمد بضم الدال وكسر النون وبعد وترقيق اللام من لفظ الجلالة، واضح؟ ويجوز لك أن تحذف التنوين فتقول أحد الله الصمد، كلاهما جائز. مسألة 615: إذا اعتقد كون كلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، واحد كان يقرأ ويعتقد أن لفظة رب العالمين هي مفتوحة فيقرأ هكذا: الحمد لله رب العالمين، أو يقرأ يوم بالفتح فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أغلب اللي لاحظناهم هالشكل يقوم، أنه يفتح الميم من يوم والباء من رب فيقرأ بالفتح مو بالكسر، هو كان يعتقد هكذا وصلى مدة من الزمن، ثم بعد ذلك تبين له أنه غلط. يذهبون معنا للحاج وعمره مثلا تلقاه فد 50-60 سنة، هو يصلي هكذا فد 50 سنة من عمره يصلي بهذه الطريقة، يقول رب العالمين، يعتقد أن هاي هي القراءة الصحيحة، أو هكذا يوم الدين، أو عليهم مو عليهم، عليهم هكذا يلفظ، وغير ذلك الكثير من الأخطاء الموجودة. فهو مصلفة 50 سنة من عمره على هذا الغلط، ثم تبين له أنه الغلط، هناك المرشد الديني قال له هذه قراءتك مو صحيحة، قراءة صحيحة بالكسر. طيب هنا ماذا يحكم على صلاته؟ هل يحكم عليها بالبطلان أم يحكم عليها بالصحة؟ سماحة السيد يقول هذا ما دام يعتقد بأن القراءة الصحيحة هي هذه فيحكم على قراءته وعلى صلاته بالصحة، استنادا إلى حديث لا تعاد الذي يشمل الناسي ويشمل الجاهل القاصر دون المقصر على رأي سماحة السيد. فالذي يرى صحة عمله ويعتقد أنه صحيح ولا يحتمل الخلاف فمعناه أنه كان جاهلا قاصرا، فتصح صلاته لأنه يشمله حديث لا تعاد. وبهذا تصحح صلاة الكثير من عوام الناس الذين يجهلون بالقراءة، إذ أن أغلبهم هو يعتقد صحة قراءته. نعم، إذا كان مقصرا وإن اعتقد صحة القراءة ولكنه مقصر، أحد لا يفهم أن الذي يعتقد بصحة عمله دائما يكون قاصر، قال هذا ليس بصحيح. سماح السيد يصرح في ملحقات المناسك أن هذا ليس ضابطا للقصور أو التقصير، فليس كل معتقد هو قاصر، أحيانا يكون مقصر، وليس كل غير معتقد هو مقصر، بل الأمر بالعكس. فإذا كان الشخص مقصرا في تعلمه للقراءة وإن كان معتقدا بصحة قراءته فهذا لا يشمله الحديث، وبالتالي يحكم على صلاته بالبطلان، أنه لا يوجد دليل يدل على صحة هذه الصلاة. حديث لا تعاد لا يشمله، على رأي سماح السيد هو مختص بالقاصر، واضح؟ وعليه فمن كان مقصرا في تعلمه للقراءة الصحيحة وإن كان يعتقد صحة قراءته، وهكذا من كان مترددا في صحة قراءته، فهذا يحكم على صلاته بالبطلان لعدم شمول الحديث حديث لا تعاد لهم. وأما القاصر المعتقد صحة قراءته فهذا حيث أن حديث لا تعاد يشمله، إذ القراءة ليست من الخمسة المستثناة، من الخمسة التي تعاد الصلاة لأجلها، فيحكم على صلاته بالصحة، واضح؟ ولكن مع ذلك يبقى الاحتياط بالإعادة في محله. إذن هذا من المسائل اللي هي ابتلائية، اللي يبني على أن حديث لا تعاد يشمل الناسي والقاصر والمقصر، هذا هو قضية سهلة بعد السير. كل اللي يقرون بشكل غلط نصحح صلاتهم بحديث لا تعاد، كما بنى بعض أساتذتنا على ذلك، أن حديث لا تعاد يشمل الناسي والجاهل بقسمي، سواء كان قاصرا أو مقصرا. ما بعد أي واحد عد خلل في غير الخمسة بصلاته شو نقول له؟ نقول له صلاتك صحيحة بدون نقاش. كل من يكون عنده خلل في غير الخمسة نقول له صلاتك صحيحة. أما الذي يبني على أن الحديث لا يشمل المقصر بل هو مختص بالناس والقاصر، كما هو رأي سماعة السيد ورأي السيد الخوئي رحمة الله عليه وجملة من الأعلام بنوا على ذلك، فهنا نجي نفصل بعد. اللي يقول عندي خلل في غير الخمسة نجي نسأل التقاصر أو مقصر، إذا كان قاصرا نقول صلاتك صحيحة، إذا كان مقصر نقول صلاتك باطلة، وإن كان يعتقد صحة العمل مع ذلك نقول صلاتك باطلة. فلا يتوهم كما البعض هكذا يتوهم أن الذي يجزم بصحة عمله دائما يكون قاصر، يقول لا مو هذا ضابط القاصر، قاصر اللي يقصر في التعلم، المقصر عفوا اللي يقصر في أن يتعلم، كان بإمكانه أن يتعلم وما تعلم وهذا مقصر. القاصر اللي ما عنده قابلية على التعلم، أو تعلم ولكن تعلم غلط علمه، أو قلد من يرى أن القراءة الصحيحة بهذه الكيفية، كما مثلا بعض يقول الحمد لله رب العالمين، يقول هاي صحيحة مو غلط، بتقدير أعني رب العالمين، بس الرب مفعول به لفعل محذوف تقدير أعني، بعض يقول هذا صحيح، فهو قلد بحجة شرعية من يرى ذلك، ثم عدل إلى فقيه آخر يقول هذه القراءة غلط، فهذا يكون قاصرا وليس مقصرا، فيشمل الحديث. إذن القاصر هو هذا، إما أنه أصلا ما عنده قابلية على التعلم، كما الكثير من كبار السن ما عنده قابلية. شوف أنت مثلا فت شهر قبل الحج معاه تعلم القراءة، وهناك فت شهر أنت معاه ويصلي جماعة أيضا وياك، وكله هو ما عنده قابلية أن ينطق هذه اللفظة بالكسر، ما عنده قابلية على التعلم، هذا قاصر بلا أشكال. أو مثلا علموه غلط فهذا قاصر. وأما الذي قصر في مقدمات التعلم فهذا مقصر، وإن كان معتقدا لصحة عمله فلا يشمله الحديث. إذن هذه المسألة لا يفهم منها أن كل من كان عنده غلط أو خطأ في القراءة فسمحت السيد يبني على صحة صلاته، مو هذا المقصود، هذا تفصيل بين القاصر وبين المقصر كما هو واضح. قال: إذا اعتقد كون كلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين أنه غلط صح صلاته، وإن كان الأحوط استحبابا إعادتها. مسألة 616 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.